شعار المسلمين ويطعن في أنسابهم. وكان يواجه النبي صلى الله عليه وآله وجها لوجه بهذه الكلمات. فنزلت الآية بهذا السبب. طبعا المورد تمام، المورد خاص يعني نزلت في مناسبة خاصة، لكن حكمها عام يعني لكل من يتصف بهذه الصفة. طيب خلينا نرجع، قلت لك أن هذا المرض في واقع الأمر إنما يكون من إنسان مبتلي، يعني لما يكون هو عنده نقيصة يحاول هاي النقيصة يذبها على الناس حتى يشكر نقصه، أو حتى على الأقل يضيع، يعني يقول أنه ما طول أنا عندي هاللون من الابتلاء، خلي أذب على أكبر عدد ممكن حتى أضيع في غمار الناس، أكون واحد من عدوم، ما أنفرد أنا بي. ولذلك أنت لما ترجع إلى هؤلاء الذين كتبوا في مثالب الناس في مطاعن الناس تلقاهم هم أهل مطاعن، هم أهل مثالب، هذا يحاول أن يتخلص من عيبة يذب عيبة على الناس، يحاول أن يتخلص من النقيصة يذب نقيصة على الناس. وهذه عملية تعويض اللي يعبرون عن علماء الاجتماع على عملية التعويض، يعني هذا يريد يعوض، يشعر بنقص ويحاول أن يعوض النقص عن طريق تعميمه على الناس. وطبعا هذا خلق مذموم يا أباه الإسلام. ولهذا يوم من الأيام واحد قام للنبي صلى الله عليه وآله من ذولا قال له يا رسول الله ما أدري فلان وفلان ذولا آباؤهم بالنار لو بالجنة، يشيل أبو فلان شنو من أهل الجنة من أهل النار، أبو فلان من أهل الجنة من أهل النار. قال النبي اجلس ابعد، انت ما عندك شيء شغل، ما عندك انت. نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، انت ما عندك شغل إلا أن تلغ بأعراض الناس كرامات الناس، يعني ما إلك شيء شغلك، مفروض لسانك يجب أن يكون عف، انت شي ضيرك أن يكون فلان أبو جين أو مو جين، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ما أكو داعي لها، هذا مو من خلق الإنسان المحترم ولا من خلق المسلم. افرض أن الناس أكو عندهم نقائص، بس ألفت نظرك لنقطة، يعني أنت لما تريد أحيانا تنقد واحد توصف أخلاقه بأن أخلاق منحطة، إذا كان فاشق مشهور بالفسق وتعرف أن التشهير بيأدبه ويحد منه، لا في مثل هالحالة يختلف الحكم معك يباح إليك. لكن مسلم وظاهر المسلم الصحة، أو مسلم ما معروف بالتحلل، هسه قد يكون مرة غلط أو مرتين غلط، يعني ناصب له منتظرة بمجرد أن يغلط حتى تنقده أو تشتمه، لا داعي لهذا، يعني لا تصير شباب او لعان او فحاش، نزه لسانك. هذول اللي يحبون ان تشيع الفاحشة يعبر عنهم القرآن الكريم بانهم همزة. وانت اذا تمر بالتاريخ عندنا تلقى بالتاريخ اكو انماط من هذا النوع موجودة. ليش تروح بالتاريخ يعني بالواقع العملي؟ لكن أنا أبين لك أن بالتاريخ أكو عندنا شريحة كبيرة من هالنوع. هذا مهمته أن يوجه النقد إلى الناس، ينقد الناس وينقد تصرفاتهم، لأن أكو عنده عيوب ويحاول أن يحط نفسه في غمار الجمع، يكثر أكبر عدد ممكن من الناس يشتركون بالنقيصة حتى لا يظل وحده متصف بهذا الانحطاط. يعني محاولة مثل ما قلت لك، محاولة تعويض عن شعور بالنقص. أما اللمزة، هذا اللمزة اللي يطعن في أنساب الناس، الإسلام عالج هالجانب، قال للإنسان تعال انت لما تشوف لك واحد مفروش يعني مولود على فراش ابوه, الفراش يعني العقد الشرعي, فهلي العقد الشرعي فراش. يعني شنو معنى فراش؟ يعني اذا واحد عاقد له على زوجه وهي زوجته وعنده ولد انولد في هالجو, في جو العقد الشرعي, خلاص الولد للفراش. بعد انت تجي تسأل ان هذا صحيح هذا ابوه, لو مو ابوه يقولون ابوه واحد ثاني, شنو الداعي لهذا؟ يعني محاولة الى هتك العوائل, محاولة الى هتك الاعراض. الولد للفراش وللعاهر الحجر. اذا اكو فراش نعم فالمولود ابنك, بغض النظر واقع يوم واقع, اولا انت ما مشغول, وثانيا انت اذا فتحت هالباب على مصراعه يعني حولت المجتمع الى مجتمع شباب وشتائم ونقيصة, ما في داعي لهذا ابدا. ولذلك انت تلقى ان الذين عرفوا بهذا المعنى, يعني اللي شتمهم التاريخ وعرفوا بهذا المعنى, هذول تحولوا الى ادوات مرعبة, ادوات هدم وتدمير. شلون؟ خل اقرب لك. وهذا لما المجتمع ينعت بان ابن جنى, لما المجتمع ينعت بان ما الى ابو معروف, طبعا هذا يحقد على المجتمع لان المجتمع ما يعترف به, هو الى ابوه لكن ابوه غير شرعي, فيقول المجتمع هو جنى عليه ممثلا في شخص الاب. الاب ارتكب الخطيئة والاب واحد من المجتمع, هذا حولني الى شتيمة خلاني اشتم عند المجتمع, يقوم ينتقم من المجتمع ابشع انتقام. ولذلك تلقى زياد ابن ابيه, زياد كان شفاك للدم, محب لسفك الدم والاعتداء, وهي كلها عملية انتقام لأن المجتمع كان يعبر عنا بأنه زياد ابن أبيه. التعبير هذا عنا وهالشتم خلاه يتحول إلى كتلة حقد, وأكو بالتاريخ وبالواقع نماذج عملية لهذا النوع موجود. نعم, ما طول هذا من بيت منحط دائما هاي تترك عند عقدة, وهاي التعويض عن هالعقدة مرة يكون طبيعي ومرة يكون غير طبيعي. اكو واحد يعوض تعويض طبيعي, التعويض الطبيعي يصير من الصالحين من الاخيار من الابرار, يعوض عن نقيسته, يعمل الاعمال الصالحة, يسعى الى التقرب الى الله. والتعويض غير الطبيعي لا, ينتقم من المجتمع انتقام مروع. القرآن الكريم يذم هذا الخلق, يقول ويل لكل همزة لمزة. هذول اللي شاغلين اوقاتهم, الوقت ثمين, الوقت يعتبر الاسلام طاقة, والطاقة لا تعطل, كن تصرف في النافع. هذا قاعد صارف وقته في الشتيمة وفي السباب وفي إشاعة الفاحشة, يعني متحول إلى أداة هدم. ويل لكل همزة لمزة. ثم انتقلت الآية إلى معالجة مرض ثاني. قالت الذي جمع مالا وعدده. طيب هشا قد يسأل سائل يقول يعني جمع المال حرام؟ بالعكس, لان احنا عندنا في اساس التشريع في خطوط الاسلام العام ان حب الجمع او حب الثروة يولد مع الانسان, يعني مو شيء يكتسبه من المحيط. واكو نزاع عند الماركسيين مع باقي الفلسفات الاخرى, الفلسفات الباقية معظمها ما كلها, يعني اكو من يشارك الماركسيين بالرأي, تقول ان حب الجامع صفة يكتسبها الانسان من المحيط. يعني انا لما انولد اشوف الناس يشتغلون وياخذون فلوس يضموها يجمعوها, يجمعون الاموال ويتفاخرون بكثرة الاموال, اتعلم منهم هالمعنى. بل عملية اكتسابية، يعني عملية تربوية بغير مباشرة، بصورة غير مباشرة يكتسبها الانسان من المجتمع. انا اشوف الناس يشتغلون ويجمعون فلوس اتعلم اصير مثلهم، فعملية يأخذها الانسان من المحيط. بينما الواقع هي مو هكذا، هي عملية تولد مع الانسان، لان الله عز وجل خلق الانسان جعله خليفة وكلف باعمار الارض، استعمرنا في الارض يعني يكون نعمرها. كيف نعمرها؟ نعمرها بالعمل طبعا، العمل يحتاج اموال، فالانسان يعمل ليحصل على اموال، يوسع اعماله ويعمل ويجمع. هذا شيء تقر الشريعة الاسلامية، يعني الاقتصاد الاسلامي من ابرز مزايا اباحة الملكية الفردية. الملكية الفردية يبيحها وان كان يحط لها ضوابط حتى ما تضخم وانتبت لزين. يعني الان الضوابط اللي تنوضع في طريق الملكية والمعالجات اللي تنوضع من بعد الملكية حتى لا تضخم الملكية وتتحول الى اداة لهدم المجتمع. شلون يعني؟ يعني غالبا الثروة اللي يصير ضخمة جدا منين تجي؟ يعني قليل تجي ثروة ضخمة حلال. اذا تبحث عنها تلقى الربا يشكل عنصر من تضخيم الثروة. الربا يشكل عنصر من عناصر تضخيم الثروة. هذا يحرم الاسلام. الاستغلال يعني سرقة العامل، اجر العامل يتعبه وما يعطي اجورة كاملة، هذا ايضا يحرمه الاسلام. بعد المكاسب المحرمة، يعني الاعمال اللي تقوم على حظ وعلى غير حظ، يا نصيب وما يا نصيب شيء من هالقبيل، ما لم تكن الها بعض الوجوه اللي يستثنوها الفقهاء. زين، تلقى اكو وسائل الغش مثلا، السرقة، كل الوسائل غير المشروعة يحرمها الاسلام. اذا حرمها يعني وضع في طريق تضخم الثروة عقبات، هاي من ناحية. بعدين وضع عليها شنو؟ ضرائب. الضرائب، صلة الارحام، النفقات الواجبة، النفقات المستحبة، نعم، الزكاة مثلا، كل الضرائب اللي يضعها الاسلام. هالضرائب وهالعقبات تخلي الثروة معتدلة، ما تتضخم ابدا. لكن اصل الملكية يسمح به الاسلام، لان الانسان يعمل ويأخذ ثمرة عمله. هاي نقطة اكد لك عليها، ان كل ثروة لا تأتي عن عمل لا يعتبرها الاسلام مشروعة. ثروة اذا ما تجي عن عمل ما يعتبرها الاسلام مشروعة. بس قد يقول واحد، زين انا ابوي مات وخلف لي بيت، وهذا البيت اجرته وقام يدر علي وارد، هاي مو عن عمل، انا ما اخذ ميراث. لا، هو عن عمل، لان ابوك عمل بيت، لان البيت عبارة عن عمل مجمد. نعم، عمل مجمد في صورة بيت. اما اذا عرفت ان ماخذ من حرام، لا، ما يشغلك ان تتصرف فيه، لا ترجع الى اهله. بلي، فاذا كل ثروة لا ترث ما تجي عن طريق عمل ما يعترف بها الاسلام. يبيح الملكية، يبيح الملكية الفردية. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر الناس بأن يعملوا، وكان يأمرهم بأن يشتغلون، أكثر من هذا يوفر لهم وسائل العمل، يعتبر نفسه كشخص رئيس دولة ومسؤول عن توفير العمل لأبناء أمته. فعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوفر الأعمال لهم، وكان يعينهم على تلك الأعمال. حتى أحيانا يلقى له واحد يطي فاس أو يطي حمل يقول روح احتضم، واحد يطي رأس مال يقول روح اشتغل. نعم، بثروة اللي تجي عن طريق العمل من اوليات الاسلام انه يبيعها ويدفع لها دفع، مو حرام. اصل الجمع مو حرام. بسم الله الرحمن الرحيم، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. ما تخلص، روح اكتشف، تعمل ها؟ ما اكل ابن ادم افضل من كد يده. تلقى دائما الشريعة تحث الناس على الكسب. طيب ليش اذا القرآن في معرض الذنب يقول الذي جمع مالا؟ التفت لي الحقيقة جو الآية يشير الى الجمع غير المشروع، مو الجمع المشروع. يعني بينت لك انا هاي الغريزة تنولد مع الانسان. يعني انت تلاحظ الان الطفل قبل ان يبدأ بالتفاعل الاجتماعي، الطفل مرة قام يتفاعل اجتماعيا، يعني قام يدرك الجزئيات، صار عمره سنتين مثلا قام يعرف هاي إله هاي مو إله، قام يعرف هالشيء اذا واحد يلقي عليه كلمة مثلا مو مريحة ما يقبلها الطفل، اذا يشيح فيه يبكي، يقوم يدرك المعاني. هذا يسموه يتفاعل اجتماعيا. زين، قبل ان يتفاعل اجتماعيا، قبل ان يعرف اذني اذا تبطي بيده سلعة وتأخذها من ايده يبكي يريدها لانه اكو عند غريزة التملك تولد معه. وهاي غريزة التملك اللي تولد مع الانسان، وقطعا يعني المجتمع في واقع الامر ما يمكن، يعني احنا ما نقدر نخلي مجتمع نامي، مجتمع متحرك بنمو، ما لم نطلق الطاقات، الطاقات الخاصة، الطاقات الفردية. الانسان كفرد بالمجتمع اذا ما تطيع حرية الكسب والعمل وتحط له ضوابط معقولة وخليه حر يكتسب حتى ينمي الثروة. فاذا قيدته شوف تلقى دائما الاقتصاد اللي يقيد الافراد يصاب بالفشل بالانهزام. وفعلا كل الاقتصاد اللي يقيد طاقات الافراد انهزم فشل في الحياة. بينما بالعكس الاقتصاد اللي يطلق الطاقات، بالعكس الاقتصاد متحرك يعني تشعر اكو بحيوية، وان كان اطلاق الطاقات ليصل الى حد التحكم. والمشكلة انه بعض الاقتصاديات اكو الان عندنا بعض النظم المعاصرة الرأسمالية بصورة خاصة في صورتها المتطرفة تبطي الفرد قد وضعية، يعني تبطي حرية تؤدي الى تدمير المجتمع، يعني قد تؤدي الى الاحتكار، تؤدي الى ضرب الاشواق، تؤدي الى تحكم فرد بأمة، تؤدي الى طغيان. نعم، هذا يمنع الاسلام في الواقع مثل ما قلت لك يضع ضوابط، لكن الملكية باصولها السليمة يبيعها. اذا شنو معنى الذي جمع مالا؟ لانه الله عز وجل اباح لي ان اجمع الاموال، واباح لي ان اشتغل وانا اجمع الاموال. والنبي يقول لئن تترك اولادك اغنياء خيرا من ان تتركهم فقراء يتكففون الناس. يعني واحد يشتغل ولما يشتغل يحسب حساب، عندي اطفال، عندي عائلة، هذول ما اريد اخليهم يظلون عالة من بعد يروحون بالدنيا دوهم للناس، لا اريد انا اتركهم. النبي يقول دولة لا تتركهم اغنياء افضل ما تتركهم عالة يتكففون الناس. اذا الاسلام يبيح، يبيح جمع المال. ليش اذا يذم؟ يذم هنا لان المال اذا اخذ من غير موضعه ولم يصرف في موضعه اصبح وسيلة للذم. شلون يعني؟ يعني انت جمعت، شوف التعبير، تعبير القرآن جمع مالا وعدده، يعني بها القيد. شلون يعني عدده؟ يعني ما عنده شغل الا يقعد يراجع الرصيد يوميا، ضخم الرصيد او لا، اذا ضخم نعم يرتاح. اما الوجائب الاجتماعية، الوجائب الاخلاقية ما يفكر بيها، مهمة ما يتصور مثلا علي ضرائب اجتماعية يجب ان يأديها، علي وجائب اخلاقية يجب ان يأديها، ابدا. هذا ما يعني ان يزود، ما يريد ينقص، ان تزداد هذه الاموال. جمع مالا وعدده. واكو بعض الفقهاء يجي الى هذا الحديث ويلتفت له يقول المسلم الحديث النبوي الشريف يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ما يسلمه يعني ما يخليه فريسة للعوز أو للحرمان أو للاعتداء، إذا يقدر يحميه من الجوع، يحميه من المرض، يحميه من الفاقة، يحميه من التعدي، لا يظلمه ولا يسلمه المسلم. فتبالي من هنا انت على هالمقياس تقدر تقول كثير من الناس مو مسلمين ابدا، لان هم اساس اعتداء، مخلوق من اعتداء وبغي. المسلم اقول مسلم لا يظلمه ولا يسلمه. يقول اذا تركه يجوع ويعرى وهو يقدر على شد جوعته على ان يكسو عريه فقد اسلمه. اذا خلى عريان وخلى جوعان اسلم. النبي يقول المسلم ما يسلم المسلم، هذا اسلم يقدر يعطيه طعام وما يعطيه طعام، يقدر يكشي ثوب وما يكشي ثوب، فقد اسلمه عرضه للضياع. ومن هنا يروون المؤرخين يقولون ان النبي صلى الله عليه واله كان جالس بالمسجد يوم من الايام، دخل رجل من الصحابه من الفقراء، فقراء الصحابه، وقف على رأس النبي قال له يا رسول الله اكسني اني عاري، انا عريان اكسني ما عندي ثوب. النبي حول وجهه عنه، ما كان عنده شيء يعطيه، ما كان عنده شيء يعطيه، ادار وجهه راح برا ورد رجع. تعرف هذا صاحب الحاجة اعمى، يا رسول الله اكسني. سأل النبي رأسه اليه قال له اما لك جار له فضل ثوب؟ عندك جار عند فضل ثوب، يعني عند ثوب فاضل عن حاجته. قال له بلى غير واحد يا رسول الله، يعني اكثر من واحد، اكثر من واحد اكو موجودين. قال له والله ما والله انك لا تجتمع معهم في الجنة، ذولا ما يمكن يعتبرون اخوة لك او مسلمين يجتمعون معك في الجنة، ينظرون الى عريك فلا يستروك، وينظرون الى جوعك فلا يشبعوك. انت ملاحظ على التكافل في محيط الاسرة الكبير، كأنه عندنا اسرة صغيرة واسرة كبيرة. الاسرة الصغيرة عيال الانسان، والاسرة الكبيرة المسلمين. مسلم نعم مسؤول عن مسلم بالتكافل. يا اخي والله اذا تعرضنا على مقاييس الاسلام ما هو اكو واحد من عندنا يطلع، يعني نادر واحد من عندنا يطلع يتصف بانه مسلم، ما عندنا يعني الا الالفاظ من الاسلام، يعني خصوص مسلم اذا اختلف مع مسلم ببعض الفروع. ترى ماكو عندنا مسلم يختلف مع مسلم بالاصول ابدا، كل المسلمين يعتقدون بوجود الله وان واحد وبالمعاد. نعم الوجود التوحيد المعاد اصول الاسلام كلها المسلمين متفقين عليها، والفروع ايضا الا بعض الفروع، وبعض الفروع انما يختلفون بها نظرا لاختلاف الدليل. اختلاف الدليل نعم، هذا عنده دليل وهذا عنده دليل، يختلفون بالادله. ارجوك يعني اذا صار اختلاف بالفرع، هذا الاختلاف بالفرع يوجب ان المسلم يبرأ من المسلم الاخر ويحقد عليه؟ يعني مع الاسف انت لما تراجع تاريخ المسلمين تلقى المشاكل بين المسلمين اكثر من المشاكل الواقعة بين المسلمين والمسيحيين. شيء غريب، مع ان المسلم لا يختلف عن المسلم الا في بعض الفروع التي تنتج من فهم الدليل او تنتج من ناحية من هذا النوع. يعني مثلا اكو، خلنا اضرب لك مثلا، عندنا الان مسألة العول والتعصيب، يعني واحد يموت عنده بنت، اذا مات وما عنده ولد عنده هالبنت، احنا عندنا نص من الميراث نطيها للبنت بالفرض، نص بالفرض نطيها، القرآن فرض لها النص، والنص الثاني نطيها بالرد نسميه، لان واولي الارحام بعضهم اولى ببعض، وماكو واحد رحم اقرب من بنت هاي بشرة من صلبة. شيل النص الثاني ينطيه زين فيعطيها الميراث كله. المسلمين لا يستندون الى رواية عن طاووس. طاووس يقول ما فضل فلأولي عصبة ذكر. نص من عنده ينعطى للبيت ونص ينعطى العصبة اولاد العام الاعمام الى اخره العصبة. شنو الباقي القرية. طاووس احنا ما ناخذ بروايته. ليش طاووس ما ناخذ بروايته؟ لان الكتب كتب الرجال ما توثقه. رجل مو موثقة. بلي رجل موثقة. هذا كان محضر عنده فتاوى جاهزة ويفتر ورا من يدفع الثمن. زين هيجي لون طبعا ما نقبله. هذا هيجي واحد ما نقبل رأيه. فلما اختلفنا بالحكم يعني ما اختلفنا عن عداء عن عداء ابدا. المسلم يريد يدور الحكم الصحيح من كل اقسام المسلمين. غاية ما في الامر واحد يقول هذا ثقة واحد يقول لا انا متابعه عندي ثقة. ما اختلفنا اذا انا وانت نبحث عن الحكم. طريق الحكم يجب ان يكون ثقة. انت معتبر هذا ثقة انا اقول لا هذا مو ثقة لانه بدليل كذا كذا كذا. الله عز وجل يقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا هذا راجع على موائد الظلمة لان جعل الحديث. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. هذا اذا يقدر يشد جوعته ويقدر يكسو عريه وما يسويها فقد اسلمه. الشاب طبعا قد يقول الواحد الاما العزيزة واحد ما اخذها من تعبه وما تمام من تعبه ومن بس طلع من الحق. زين ما لازم اكثر من الحق. ما فرضه الله عليك طلعه. اذا طلعت ما فرض الله عليك الله عز وجل عند كل شيء في علمه في ضمن نطاق علم الله وسلطان الله وقدرة الله ما ضيع عليه. يعرف ان المجتمع اذا طلعوا الحقوق الشرعية ما يبقى فقير ابدا. مستحيل يبقى فقير لان الذي احصى رمل عالج يحصي الفقراء ويعرف صلاح حالهم ويعرف ان ما يمكن ان يخرج من الحق. هل يكفيهم او لا؟ مستحيل الله يفتح فم ويترك جوعان. فاذا نرجع الى الآية الكريمة تقول الذي جمع مالا وعدده. نبهلي انا ما عندي الا ان يعدد. ما إلا شغل واجب اجتماعي صلة رحم عطف على ضعيف مساهمة بجهة خيرية حالات طارئة تمر على الأمة حالات طارئة. نعم يتعرضون بها إلى قتل إلى إبادة إلى جوع إلى عري. المفروض أن المسلم يتناغم مع باقي المسلمين ويبعد يتفرج على إشلاء الضحايا او على الدماء او على الجوع والعري وهو محول وجهه. هذا الان وضع امام الاختبار وجها لوجه. نبهي الذي جمع مالا وعدده. صعد النبي على المنبر ذات يوم قال يا معشر المهاجرين والانصار ان من اخوانكم من لا مال له ولا عشيرة له فليضم الرجل منكم اليه الاثنين والثلاثة. كل واحد ياخذ له منكم اثنين او ثلاثة يعولهم. يقول جابر بن عبد الله الانصاري رضوان الله عليه انا اخذت ثلاثة وكنت اوزع وياهم كل شيء حتى انتهى الامر. يقول وما لي الا عقبة من العقبات معهم على جملي. هاي شنو معناها؟ يقول انا عندي راحلة هاي امشي بها يعني اقطع بها المسافة مثل فرض يوم سيارة تركب سيارة يقضي اشغالها. انا عندي راحلة يقول جمل هذا الجمل انا ما احصل منه الا عقبة اتعاقب. شنو معنى عقبة؟ يعني اذا مشوا بدرب واحد يركب افرض مليان وينزل ثاني يركب مليان وينزل ثالث يركب مليان يتعاقبون على الجمل. يقول انا واحد من دول الثلاثة صرت حالي حالهم احصل لي عقبة على جملي شافرتهم في كل شيء حتى في مشير الجمل. تتأمل هاي الروح التي غرسها رسول الله صلى الله عليه وآله في نفوس الناس ليتعاونوا ليتراحموا. مفروض المسلم اخو المسلم. موسى يقول احنا شاعرنا، شاعرنا يقول اذا كنت ربا للخلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكبي، انخها فاحمله فان حملتكما ففيها وان كان العقاب فعاقبي. تحملكم اثنينكم تتحلت المشكلة، ما تحملكم اثنين تعاقبوا، واحد يركب واحد ينزل. اشعارا بالمساهمة وبروح المساهمة وبروح الاسلام التي يريد غرسها. وإلا جمع المال في حد ذاته يندب إلى الإسلام. بالعكس الدنيا ما تعمر إلا بالأموال، الدنيا ما تعمر إلا بالأموال ولا تعمر إلا بالكذب وبالعمل. والإسلام ما يريد يعقل الطاقات، اشتغل واعمل واجمع الأموال لكن طلع من عدها ما فرضه الله عز وجل عليك، لأنك مسؤول، أكو مسؤولية عليك يضعها الدين، يضعك وجه لوجه أمام هذه المسؤولية. الذي جمع مالا وعدده زين، تنتقل الآية الكريمة تقول يحسب أن ماله أخلده. نبهي هاي أكو بها قراءتين، قراءة على الاستفهام الإنكاري أيحسب أن ماله أخلده، وقراءة يحسب، وكلاهما يؤدي إلى الاستفهام. زين، شنو معنى يحسب أن ماله أخلده؟ أكو بها نظريتين. النظرية الأولى يقول أن القرآن الكريم هذا شو صور، هاي الأموال راح تخلده يعني تمنع عنا الموت، خليه ما يموت ما ينتقل. لأن نفرض أن بالدنيا ما طلعت الأموال من إيده، إذا ما طلعت من إيده بالدنيا قطعا من يموت راح تطلع من إيده بلا كلام، بمجرد أن يموت ها تأخذ. لا، مو بمجرد أن يموت بس يمرض مرض الموت، بس يصير مرض الموت تصبح الملكية متزلزلة، ما يقدر يتصرف بأكثر من الثلث إلا أن يجيز الورثة. فمالية الأموال تتزلزل عنده. هذا أفرض أن مطول قوي وعدل ما حد يأخذ أمواله، لكن إذا مات هم تبقى أمواله وياه؟ يعني هل تلقى أنت واحد أخذ أمواله معه؟ بس يقولون أن أكو بعض الأمم السابقة مثل الفراعنة كانوا يعتقدون أن الإنسان يرجع لهالدنيا، وإذا رجع ينبغي أن يرجع عنده ذخيرة، فيأخذون بعض أموالهم يدفنوها وياهم، بعض المجوهرات بعض الأحجار يلقوها بالمقابر موجودة عندهم. زين، هذول افرض تلة أو تلتين أو ثلاثة، لكن لا عم الأغلب اللي ما هو يبهى الفكرة، حتى اللي يقول أن الإنسان يعود ما يقول يعود إلى هذا العالم، يقول يعود إلى عالم آخر. زين، على العموم أن الآية تسأل بتقول أنت شفت أكو واحد من هؤلاء منعته أمواله من الموت؟ يعني أكد لك الآن حتى تطويل العمر مو قصة موت، أعتقد بعض الناس مستعد يطي ثروة ضخمة إذا قدروا يمددوا لعمره سنة أو سنتين. نبهي، يقدر أكو إنسان يطي إنسان طول في العمر؟ أبدا، كلام هذا لا معنى له. ها؟ ما ممكن يعني خلاص أمواله أو غير أمواله، يعني تكون أمانة في تلك اللحظات حسرة عليه. انت ملاحظ اكو صورة يرسمها القرآن الكريم، صورة وهي رايحة. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. انت شايف الإنسان إذا عنده شيء عزيز وياخذوه من هذا العزيز يدير وجهه الى وراء ظهره يعني الى وراء قمته ها يريد يعني يشبع من عنده الى ان تروح من عنده بعد ما يقدر يشوفها. شوف الصورة يقول الانسان حريص على متابعة هذا حتى بنظره تلقى ساعة الموت يلوي عنقه. لكن هل تستطيع هذه الاموال ان تمد في عمره او ان تدفع عنه الرداء او ان تدفع عنه المرض؟ نعم مرض بسيط داء بسيط. اعظم مستشفيات العالم الان ما تقدر تمنح الانسان لحظة من لحظات الصحة اذا لم يريد الا ان يعطيه. ابدا مهما تكون امواله ما إلها أثر في هذا الميدان أبدا. يعني هذا الشيء المكان اللي ما توصل إلى الأموال. ويقولون الأموال تصنع كل شيء، تصنع كل شيء في حالات معينة، لكن أكو حالات لا تصل الأموال إليها أبدا. لو مهما تبذل من الأموال ما ممكن هاي الأموال تقدر تعطيك طول في عمرك ولو ساعة، ولا يمكن ان تعيد لك عافية الله عز وجل سلبها منك. ما يمكن. ها؟ فالآية الكريمة تسأله. تقول له انت هاي اموالك تخلدك. انت تتصور انك تخلد باموالك هاي. طبعا لا. هاي ما تمنع عنك الموت. انت ليش اذا هالحرص ها؟ يحسب ان ماله اخلده. هذا رأي. الرأي الثاني لا. الرأي الثاني يقول اكو نظرية اخرى ان هذا يحرص على ان تخلد امواله عن طريق ترك ابناء اغنياء. شوي خلنا اقرب لك المعنى. احنا عندنا الان بالحضارة الانجليزية الثروة يعطوها للابن الاكبر. الابن الاكبر نعم ما اعرف اذا تغير القانون او لا تعطى الثروة للولد الأكبر. ليش؟ لأنه إذا جزؤوها بين الورثة تتغير المرتبة الاجتماعية. شلون؟ يعني مثلا هذا مليونير. مليونير يعني عنده ملايين. إذا عنده أربع أولاد كل واحد أخذ مثلا 500 نزلوا من رتبة مليونير ما أصبح مليونير. ها؟ أصبح يملك 500,000 مو مليون. فنزلت رتبته الاجتماعية. لانه رتبته الاجتماعية مربوطة بايش؟ بوضع الاقتصادي. فهاي المعنى اقرب لك المعنى. اكو بعض الناس يتصور انه يريد الثروة تبقى محفوظة واولادة من بعد يخلدوهم اثرياء يبنوا له مجد. اني انا من مجد عندي اولاد اغنياء. هو انت اذا طلعت ورحت ها هذول اغنياء او فقراء اذا بيهم واحد شوي نجيب يمكن يذكرك بشيء، واذا لا والله ما بيهم نجيب لا انتهى كل شيء خلاص راح وانتهى كل شيء. فطبيعة الحال هي صورة واقعا يعني صورة مأساوية. يعني احيانا قد تلقى النزاع على القبر رأسا بعدهم ما دافني يبدأ النزاع. كل واحد يريد اللي يليله. كل واحد يحتاج ان يأخذ حصته. ويقول ابو العتاهية ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباكون بعدك. هذول اللي فد ربع ساعة مرت فيهم حالة انفعال من متل راحت ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباكون بعدك لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك لم تنتفع إلا بفعل صالح قد كان عندك. وترى الذين قسمت مالك بينهم حصصا وكدك يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. رحت انتهى بقى. وصور الصورة اللي يرسمها حاتم بن عبد الله الطائي يخاطب زوجته أماوي. ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر إذا أنا دلاني الذين أحبهم لملحودة زلخ جوانبها غبر وراحوا شراعا ينفضون أكفهم يقولون قد دم أناملنا الحظر خلاص جعدوا ونفضوا إيديهم من تراب القبر وقال والله هذا التراب خشن أدى أصابعنا وعافوه تركوه إلى عمله وكروا راجعين. فالآية الكريمة تقول يحسب أن ماله أخلد يعني هذا راح يخلق الامتداد أبدا. قد تلقى واحد يموت ويخلي الأولاد ثروة بعد أيام أولاده يمكن ما تلقى عندهم رغيف. وقد تلقى واحد يترك لأولاده ما يترك لهم إلا الفاقر لكنه بعد ذلك هم يصبحون أثرياء. المسألة ما لها علاقة ماكو شيء يبقى ماكو واحد عنده ذرة تفكير يقدر يقول أنا هاي المادة تبقى عندي. ما يندر الإنسان بأي لحظة تمر عليه الطوارئ أبدا. زين الحقيقة أن الثروة منتقلة عواري من هاليد إلى هذه اليد لا تكاد تستقر في مكان واحد. يحسب أن ماله أخلده والحقيقة الأموال قد يكون أداة للخلود في حالات معينة. شلون؟ إذا ارتبط بما يخلد. شلون ارتبط بما يخلد؟ يعني عندنا من الأشياء اللي ما تموت العلم. العلم ما يموت. واحد يسخر أموال لنشر العلم. نعم يعني صورة تأكو بعض النظريات اللي الدنيا تعيش فيها إلى الآن يجي واحد يأخذها يصبها في كتاب أو يضعها في جهاز حافظ يحفظها ويقدمها للأجيال الذخيرة يقدمها للأجيال مرحلة حتى يعبرون منها إلى مرحلة أكبر. هاي الأموال هنا تخلد. نعم لأنها تعلقت بما يخلد. أما هي الأموال في حد ذاتها ما تخلد الإنسان إلا إذا أنيطت بالعمل الصالح الذي يخلد. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذان شوف التعبير ينبذان. مر عليك أنت مثلا أكو فرد طائفة اجتماعية يسموها المنبوذين بالهند. زين منبوذ هذا لفظ النبذ لفظ يشعر بالاحتقار لأن يريد يقول أن الهمة اللي ترتبط بالدرهم والدينار هاي همة محتقرة. الهمة اللي ترتبط بالدرهم والدينار ويضحى من أجلها بيش بأمر الله ويضحى من أجلها بالمكرمة. وأئمتنا سلام الله عليه عندهم هاي العبارة خير المال ما وقي به العرض. خير المال يخرج الإمام من أمواله ثلاث مرات يسابر الله بأمواله مرتين. يقولون كثير العطاء يقول خير المال ما وقي أنا كرامتي هواية أكبر من المال خلي المال يكون وسيلة لرفع كرامتي. كلا لينبذن وين بالحطمة. هاي الحطمة طبعا التعبير تعبير ينبذن كانوا اكو لونين من العذاب عذاب جسدي وعذاب نفسي يجمع لهم لونين من العذاب كما انه يجمع لاهل الجنة لونين من النعيم بالنار احتقار وعذاب جسدي. الاحتقار عذاب نفسي والنار عذاب جسدي وبالجنة ملاذ حسية ونعيم نفسي ورضوان من الله اكبر. شايف هذا الرضوان اي هاي اللذة الروحية التي لا تضارعها لذة. هذا اذا شعر بان بقرب الله عز وجل وان في ظل رحمة الله فتلك لذة لا تضارعها لذة. اذا الاثنين هاي اللذة تخلي الانسان ينسى كل اللذائذ مثل ذاك الاحتقار. شلون يكون اعظم عليه من النار احيانا هنا يكون عندها اللذة هاي المعنوية تنشيه اللذائذ الحسية، بل لا يشعر الا بها. يعني احيانا اذا واحد شعر ان في كنف الله يشعر بلذة غير محدودة. هذا المعنى او هالحالة اللي اتصف بها الحسين سلام الله عليه عندما سقط الى الارض انشت اللذة هاي، انشت الجراح، انشت الالام، انشت المصائب اللي حول باجمعها. نعم، ما التفت الى الحسين، انما كان منغمر وين؟ منغمر في ذات الله. في الواقع لحظات مرت على الحسين، مرت عليه لحظات وهو يرفع بصره الى السماء وتهمهم شفتاه بذكر الله ويقول صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين، لا معبود سواك، تركت الخلق ضرا في هواك وايتمت العيال لكي اراك. كان بها النشوة الحالمة، بها النشوة الحالمة، وما افاق من عدها، يعني ما انتبه منها الا عندما مرت على جبينه يد حانية، يد اخته الحوراء زينب تمسح الدم والتراب عن وجهه، لان هذا مالك ابن اليسر اجى للحسين وهو في لحظات الاخيرة، شتم امير المؤمنين ورفع سيفه ضرب الحسين ضربة اطبق بها حاجبيه على عينيه. قال له الحسين: لا اكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع الظالمين، لما حرمتني من النظر لعيالي واطفالي. مرت عليها اليد الحانية، انتبه. قال: من؟ زينب. قالت: فداؤك زينب. قال: اخي ارجعي واحفظي لي العيال والاطفال. رجعت وقد اخذت اللوع منها مأخذا كبيرا، ملات عينيها من وجه الحسين وغرورقت عيناها بالدمع. من صدع يا بيان صدعي مهدات تسعار تحت ظلعي، اخويا اخبي عن الشمات دمعي وضم ونتي حتى على شمعي، وذكرك بنص الليل والعي احمل ضيعات بعدك، ضعنا في يدي نائبات حزرا بوادي، وما تنظر الفواطم بالأس وستر الوجوه منها الأيادي.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
داما رضيت لنا دين الهدى دينا
دينا،
حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا،
حمدا إليك
حمدا إليك حمدا إليك
يا من رضيت لنا دين الهدى
دينا
حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا
حمدا إليك حمدا إليك حمدا إليك
حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا يا رزق الطير فضلا أنت سابغه أوليتنا نعما فقد أماني
أوليتنا نعما أوليتنا نعما أوليتنا أوليتنا نعما أوليتنا نعما فقد أمانينا
يا رزق الطير فضلا أنت سابغه أوليتنا نعما فقد أمانينا يا فارق الصبح في يا صاحب الأمر أنت المتجى فينا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطابت ليلتكم بكل خير. نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم بعد الاستعراض في الساعة 12:57 عند 1:06 تمثيلية الإذاعة. حكاية وخفايا عند 1:42 في الساعة 1:54 يأتيكم فقه الصلاة. آيات لها أسماء تستمعون لها في الساعة 2:03 في الساعة 2:12 أنتم وطبيب الأسرة. صفحات من التاريخ تقدم لحضراتكم عند 3:02 في الساعة 3:11 قوافل وجد. حكاية وهداية في الساعة 3:15 عند 3:27 تستمعون للوصايا الخالدة. فلسطين اليوم في الساعة 3:37 عند 4:22 يأتيكم نهج الحياة. استفتاءات تقدم لحضرتكم في الساعة 4:36 عند 4:50 يأتيكم الكتاب الصوتي. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:06 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة 5:12. شكرا لكم مستمعين الكرام وتصبحون على كل خير.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبة الإيمان والقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم في الدقائق التالية تلاوة هادية من الفرقان الحكيم بصوت القارئ عباس إمام جمعة، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 13 حتى نهاية الآية 17 من سورة البقرة المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن